بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: فما كان من الأجزاء إنما هو بسبب المادة وليس تحتاج إليه الصورة، فليست هي من أجزاء الحد البتة. قلنا أنه بطبيعة الحال فإن أجزاء الحد متقدمة على المحدود، سواء كانت أجزاء عقلية صرفة أو لا، لها مجزاء في الخارج، تقدم الجزئي على الكل، هذا هو طبيعة الحال. هو ولكن في بعض الموارد وجدنا الخلاف، يعني وجدنا أن أجزاء الحد متأخرة عن المحدود والكل مأخوذ في حدها. وضرب الشيخ ثلاثة أمثلة: إصبع الإنسان المأخوذ الإنسان في حده، والقوس المأخوذ الدائرة في حدها، والحد ذوي الحد المأخوذ القائمة في حدها. فكان الشيخ في بيان دفع هذا الإشكال وهذا التوهم وبيان للنيتان. الشيخ يقول: أجزاء إذا كانت أجزاء محدود، إذا كانت أجزاء صورته أو ماهيته، قطعا أخذت في الحد وكانت متقدمة بالطبع على المحدود. أما إذا لم تكن كذلك، بل كانت أجزاء من مادته لا تستكمل بها مادته ولا صورته، ولكن تعتبر من عوارض التي تعرض المادة، من العوارض التي تعرض المادة بعد تقومها وتحصلها. إن كان الشيء هكذا فلا معنى أن يؤخذ في حد الشيء الذي يحكي عن الماهية، إن المأخوذ في الحد هو ما يحكي عن الماهية لا ما يحكي عن عوارض المادة. فلذلك يقول الشيء: فما كان من الأجزاء إنما هو بسبب المادة، كالإصبع مثلا، وليس تحتاج إليه الصورة، الإنسان ما يحتاج إلى الإصبع، فليست هي من أجزاء الحد الباتة. طيب، ولكن لماذا أخذت الصورة أو الماهية في حدها؟ كما بينا نحن أشرنا ذلك إجمالا في البحث السابق، عندما نقول الإصبع جزء الإنسان أو القوس جزء الدائرة أو الحد جزء القائمة، يقول لأنها أنا أقول أنها موضوعها في النتيجة والموضوع أخذ في حد العرض، هذا جواب. أو الشيخ يقول: لأن هذا الإصبع مثلا عندما كان جزء من الجسم ليس جزء من الجسم من حيث هو جسم، وإذا كان كل جسم له إصبع ليس هكذا، إنه جزء من الجسم إنساني، كذلك أخذ الإنسان في حد. أيضا القوس ليس قوس من أي شيء، إنما قوس من دائرة، وهكذا الحد. فلذلك من أجل هذا أخذ النوع أو الصورة لحد هذه الأشياء، لأنها ليست لها على الإطلاق، وإنما لا لهذا الجسم لهذا المادة من حيث هذه المادة متصورة بهذه الصورة، هذا هو السبب لا غير. يقول: فليست نعم، لكنها يعني هذه الأشياء كالإصبع إذا كانت أجزاء للمادة ولم تكن أجزاء للمادة مطلقة، بل إنما تكون أجزاء لتلك المادة لأجل تلك الصورة الحيوانية أو الإنسانية، واجب إذا كان هكذا واجب أن تؤخذ في حدها تلك الصورة وذلك النوع، واضح؟ فيكون أيضا مع المادة، يعني هذه الصورة وهذا الإنسان مع المادة، الإنسان مع إصبعه، الدائرة مع قوسها. مثلما أن الإصبع ليس جزءا مناسبا للجسم مطلقا، وإذا كان كل جسم له إصبع، بل للجسم الذي صار حيوانا أو إنسانا، من أجل هذه المناسبة أخذت الصورة أو الماهية في حد هذه الأشياء. وكذلك الحادة والقطعة ليس جزءا للسطح مطلقة، بل للسطح الذي صار قائمة أو دائرة، فلذلك يعني من أجل تلك المناسبة تؤخذ صورة هذه الكلات جمع كل في حدود هذه الأجزاء، واضح؟ أجل ما شاء. ف ثم تسترق هذه الأمثلة الثلاثة. الشيخ يقول هذه الأشياء الأمثلة الثلاثة تسترق لأنها من عوارض المادة، ولكن بينهما فرق، بينها فرق. الفرق بين الإصبع وبين من جهة وبين القوس والزاوية الحادة من جهة هو أن الإصبع موجود بالفعل في الإنسان، نعم، أما القوس والزاوية الحادة لا توجد إلا بعد الاقتطاع من الكل. أما لا، الإصبع موجود بالفعل الإنسان. ذلك يقول أنت إذا أردت أن تحب الإنسان من حيث هو شخص كامل متكامل تأخذ الإصبع في حده. لكن هنا من حيث الشخص، يعني مو من الشخص يحدد، يقول من حيث أنه صنف، يعني الشخص المنتشر. يعني عندما تقول الإنسان الأبيض الطويل الرجل العربي، هذه الأمور كلها طور صنف، لما تقول على تقال على كثيرين، ولكن أو صنف من حيث الشخص المنتشر، يعني شخص لأنه مركب من الذات وعوارض مشخصة أليس كذلك، ولكن هذا شخص حقيقي صنف. الشخص الحقيقي قد يعرف من جهة نوعه، قل زيد يعرف من جهة نوع الإنسان، يحد ويحد من جهة صنفه أنه من أصناف الإنسانية بمجموع الذات والعوارض المشخصة. صحيح؟ تقول هكذا إذا أردنا معالجة الإنسان الفصل كامل بكل شيء، تقول له أصابع، إن الإنسان الذي ليس له أصابع فهو ناقص، مو من حيث الإنسانية لا من حيث الشخصية الصنفية، ناقص بالشكل. الأصبع من كماله، مو من كمال النوع لكن من كماله الشخصي. يقول ذلك يؤخذ لأنه موجود بالفعل، يعني الأشياء الموجودة مو بالقوة، موجودة بالفعل، فيؤخذ في حد هذا الإنسان صنفي. واضح أم لا؟ فإن الإصبع في الإنسان جزء بالفعل، فإذا حد أو رُكن الإنسان من حيث هو شخص كامل إنساني، يعني شخص نبعيني شخص منتشر، وجب أن يوجد الإصبع حينئذ في رسمه. لماذا؟ لأنه يكون له ذلك جزءا ذاتيا في اتمادك أن يكون إنسان. قال لا، في أن يكون شخصا كامل الأعراض، العضو يقول أي ناقص، إنسان ليس لو أطار يكون ناقص، مولود ناقص، إنسان ناقص، يعني ناقص من حيث أعراضه، من حيث عقلي وحيث حيوانيته له، ولا يكون مقوما لطبيعة نوعه، غير داخل شيء، صورة غير داخل شيء، ما هي جهة الإصبع. إذ قلنا مرارا إنما يتقوم ويتم به الشخص في شخصه هو غير ما تتقوم به طبيعة نوع متممات شخصية من عوض مشخصة، غير متممات نوعية التي جنسه والفصل كرمضاء. فهذا القسم من الجملة التي الجزء فيها جزء بالفعل، وأما ذلك الآخران يعني القوس والحدة فليس الجزء فيهما جزءا بالفعل، ثم يبدأ تعارض لكل واحد. يقول القوس واضح لابد أن يقطع من الدائرة. احنا عندما أثبت المهندسون الدائرة أثبتوها كيف؟ إثبات الكرة أولا، من الكرة الأساسية الكرة، ثم بعد بقطع الكرة تحصل الدائرة بشكل، يعني الدائرة قطع محاط بخط مستدير، ثم إذا قطعت الدائرة قطع القوس فتقطع الكرة يصير سطح، تقطع السطح يصير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يصير قوس بعد. وهذا كله، وطبعا أنتم تعلمون أن المقادير إذا قطعت ماذا يحدث لها؟ نعم نعم تنعدم، مو رهية تنعدم عدم ال 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 الحسن، لأن المقادير الاتصال فصلها شكله، لأن الاتصال فصلها المقابل دار المتصل أكثر من المتصل فصله. نعم، هي عندما تكون تقبل القسمة يعني منقسمة بالقوة، نعم، هذا من الأوزان الذاتية. الانقسام فيها بالأجزاء الفردية والوهمية مو بالأجزاء الفعلية، أما الانقسام الجاب يعدمها. ولا معنى أن يكون للمعدوم جزء، فعندما نقول القوس جزء الدائرة هذا انقسام لحظ مكان مجال، وإلا المعدوم ليس له جزء، لأن القوس لا يتحصر إلا بقطع الدائرة، وإذا قطع الدائرة أنا عدم الدائرة، فلا معنى في هذا الجزء، الجزء اللي هو المعدوم جزء واضح أم لا؟ فالشيخ يقول هكذا، هذا بالنسبة للقوس.
ويشبه أن تكون الدائرة إذا قسمت بالفعل إلى قطع بطلت الوحدة لسطحها يعني الاتصال، وبطل عنها أنها دائرة، إذ لا يكون المحيط خطا واحدا بالفعل بل كثيرا،
منقسم لاثنين ثلاثة، هذا المحيط بالسطح والدائرة.
اللهم إلا أن تكون الأقسام بالوهم وبالفرد لا بالفعل وبالقطع.
واضح؟ القوس جزء الدائرة الذي كانت دائرة تصير غير المرسل مفهوم في حقيقي، الأقسام موجودة، الأقواس موجودة بالوهم بالفرد لا بالفعل. لا هذا احنا كانوا مهندسين هذا، وان هذا باطل زي ما المهندسين يقولوا خط مؤلف النقطة، النقطة عند اصلا هذا الكلام في بحث الكلام، بينا هذا الكلام ببطلان ابراهيم قاطعة، هذا لا، لان الخط متأخر، النقطة متأخرة عن الخط، والخط عن السطح والسطح عن الجزء، فلا يمكن ان يتألف السطح من الخط، واضح ام لا؟ نعم. فاذا هذا يصير جزء وهمي. وكذلك حكم القائمة، هو يمسك القائمة إلى آخر البحث، الشيخ الله يسامحه في أمور البسيطة يستغرق فيها كثير كما يقول مولى صدر رحمه الله عليه. زي هو يقول القائمة، أنا عندما أقول لحدها، هو طبعا بين أن الفرق بين الإصبع من جهة وبين القوس والحادة من جهة، ثم يأتي يفرق بين القوس قوس الدائرة وزاوية الحادة من القائمة، يكون هناك فرق بينهما، ثم يشتركان في أن كل واحد منهما بالقوة. كما الفقر أنه قال نعم القوس لا يكون إلا جزء دائرة، وأيضا لا يكون إلا من الدائرة مضاف إلى الدائرة، قوس الدائرة. أما الزاوية الحادة هل يجب بالضرورة أن تكون جزء القائمة؟ خلا جزء المنفرجة، خلا جزء نفس الحادة أكبر منها، ثم الحادة حادة لنفسها بلحاظ الوضع بين الخطين الملتقيان في نقطة، حادة حادة، ولو تكون قائمة ثم تصير حادة، هي حادة في نفسها. أحسن، خلاف القوس. فإذا هذا هو الفرق، هو مع قيمة الوجود بالقوة، ولكن أولا الحادة لا ينبغي، لا يجب دائما أن تكون من القائمة، ولا تحتاج تطورها إلى تطور قائم، لحد في نفسها بالعلاقة الوضعية الموجودة بين خطين، لأن الزاوية هي عبارة عن السطح المحاط بخطين يلتقيان في نقطة. ولكن نعم يلزمها الإضافة، لكن يلزمها الإضافة. لماذا؟ يقول نعم طبيعة الحال نحن إذا كان لدينا خطين هكذا تتولد منهم الزاوية بميل أحد الخطين على الآخر، هناك ميل وقربه وبعده، هذا الذي ثبتنا هذا الخط المستقيم وهذا الخط الذي يلقاه، هذا الخط قد يقترب منه وقد يبتعد عنه، هذا القرب والبعد من الأمور الإضافية فتلزمها الإضافة، الأكبر وأصغر قابل للصغر والكبر، صحيح أم لا؟ هذا الذي يثبت نفس الهيئة الوضعية للخطين، وهذا الميل الحاصل والانفراج الحاصل بين الخطين قابل للقرب والبعد، والقرب أمر إضافي فيمكن أن تنسب إلى غيرها، فنقول الحادة جزء من القائمة، ولكن أنت هذه الزاوية القائمة ليست بينة اللزوم للحادة. أنا عندما أتصور الزاوية الحادة لا أحتاج إلى ما يلزم منها بالتصور الأولي أن أتصور القائمة عنها. نعم يمكن افرض زاويه قائمه اكبر منها اعتبرها موجوده بالقوه تامور الفعل، ثم اقول هذه جزء ذاك، فاذا المضاف اليه يكون بالقوه والاضافه بالفعل، اقول الحاده جزء القائمه، جزء القائمه لو كانت موجوده، هذا هو الشيخ. لكن لماذا القائمه؟
أفهم؟ ترجيح بلا مرجح حين كرسيته كلها ليس ترجيح بلا مرجح كما
سهل.
يعني ماذا لم تتعلم جزء منفرجة أو جزء الحد التي أكبر منها؟ ما هو السر؟ سيبين الشيخ الملاك الرياضي فيها عم لماذا كنا جزء القائمة مو ترجيح بلا مرجح واضح حملة. قال لا حطونا هو هذا لأن القوس متأخر ربك عنده كل الداء متأخر عن 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 الكرة
ولا القوس ماشي ماشي في الميدان يعني مو ضرر القوس على الأرض
أيوة جيل المثل إشكاله إحنا لابد لا إحنا كم إتباع أنت أول ما تزف الكرة تزف الدائرة على ذلك بعد الكرة أنت البيضلوس بتبدا إحنا البرامج أخذناها أحسن يعني طبعا أقدم الأشكال الهندسية الدائرة الدائرة اللي حصلت أزفناها من قطع الكرة صحيح الله قطع الكرة حصلت الدائرة ومن الدائرة أزفت بعد ذلك شيء من الأشكال زي المثلثات والبيضاويات والأشكال المختلفة وفي الحاجة هذا الترتيب مقوس الإشكال هو عاصر مجيب على المولى قدرة في الحاجي لأنه هذا نحن ما عرفنا القوس إلا بالدائرة التي قبلها مقام الإثبات الآن كيف ثبتها واضح أما إحنا ممكن نسمي قوس بلا دائرة لا بحث آخر لكن محمد إثبات إنه متولد من الدائرة. المهم الشيخ يقول نعم ثم الدائرة والقائمة يختلفان في شيء ما هو وهو أن قطعة الدائرة لا تكون إلا من دائرة بالفعل يعني بده يكون الدائرة متحققة متحصرة ثم أقطعها أما الحد مو هكذا قائمة ثم أقطعها لا كذا أنحد والحادة ليس من شرطها في الوجود أن تكون جزء زاوية أخرى قد تكون هكذا وقد لا تكون ولا أنها هي حادة بالقياس إلى المنفرجة والقائمة بل هي في نفسها حادة بسبب وضع أحد ضلعيها عند الآخر كذا لكنها من جهة أن ذلك الوضع من حيث هو وضع يعني العبارة عن ميل خط عن خط وقربه بعض عنه وقعت فيه هذه الإضافة يعني هذه الهيئة الوضعية من شأنها أن تلحقها الإضافة للقرب وبعض أحد الخطين عن آخر وميله إليه وعنه لأن الميل والقرب بين الخطوط بعضها إلى بعض أو البعد عليكم السلام أو البعد فيما بينها مما تتعلق به إضافة قرب والبعد مما تتعلق به إضافة ما عرض أن نعم لأن الميل والقرب بين الخطوط بعضه إلى بعض أو البعد فيما بينها مما تتعلق به إضافة ما لأنه كذلك عرض أن يتعلق البيان للمادة بالإضافة هذه هذا سطح الزاوية هذه الزاوية تعلق به الإضافة أن نقول مثلا أصغر من القائمة أو المنفرجة وإن لم يدل على هذه الإضافة بالفعل لصعوبتها يعني لخفائها يعني هذا الإضافة يعني مضاف إليه الإضافة غير قائمة هذه خفية مو لازمة للعادة تحدث ها فلابد أن أفترضها أنه كانت هناك نفترض هناك لو كانت قائمة لكانت الحادة جزءها واضح لو كانت قائمة ولا هي مو واضحة اللزوم بالحادة يقول لصعوبتها عند خطائها لكن الإضافة بالفعل المضاف إليه بالقوة والإضافة بالفعل وإن لم يدل على هذه الإضافة بالفعل يعني ضاف إليه لصعوبتها لخطائها فقد دل عليها بالقوة يعني لو كانت قائمة في إدخال إضافة بالفعل بعد أن تجعل المضاف إليه بالقوة تعينه تقع الإضافة بالفعل تقول الحادة جزء قائمة التي لو كانت موجودة واضح؟ ثم لما كانت الزاوية السطحية إنما تحدث عن قيام خط على خط هنا الشيخ يشرع في لمية هذا المطلب أنت قلت إن القائمة ليست واضحة اللزوم للحادة وليس الحادة أيضا دائما جزء القائمة ليش أنت عرفت الحادة بالقائمة أخذت في حدها في حد الزاوية الحد القائم والذي جزء القائم هل هذا ترجيح بلا مرجح يقول لا في سر رياضي ترجيح الزاوية تنقسم بالقسم الأولى زاوية مسطحة وزاوية
مجسمة، أن الزاوية المسطحة التي بين الخطين هو الزاوية المجسمة التي بين السطحين، كلامنا ليس فيها. الزاوية المسطحة أظهر وأوضح للمراد. يكون توجه حتى نعرف الزاوية في جنسنا، نحن نقول أنه السطح المحاط بخطين يلتقيان، خطين مستقيمين مثلا يلتقيان في نفس، هذا جنس الحادة والمنفجر والطارد، وبين الخطين في ميل معين، يعني الخط يميل بميل معين إلى الخط الآخر، يعني يميل إليه أو يميل عنه، يميل إليه هكذا أو ينفرج عنه، يميل عنه ويعمله. فنحن عندما نعرف الزاوية الحادة بأنها ميل خط عن خط، هذا ليس مختص به، مطلق الميل لا يمكن أن يحدد به زاوية بعينها، لأنه يشمل الحادة بمراتبها والقائمة ويشمل المفرج، هذا هو الذي لا يصلح أن يكون ميل. مطلق الميل لا يدخل في الاعتبار لا في نبلة. ثم نحن عندما نقول الميل ميل عن الانحراف، وإنما يكون الميل عن الاعتدال، صحيح؟ الميل أمر نسبي مثل الخطأ، الخطأ إنما يكون عن الصواب، الانحراف يكون عن الاستقامة، الميل إنما يكون عن الاعتدال، أن يقول هذا مزاجه يميل إلى الحرارة يميل إلى البرودة، يعني في حالة من التوسط موجودة، لذلك مثل الاختلاف الذي يختلف عن باء، هذا يعرف بالتماثل، يعني يختلف عن ماذا، يعني يميل عن التماثل، عندما واضح لنا الاختلاف مثلا بين عربين، يعني ينظر الى التماثل بينهم، وبعد ذلك الانحراف عن هذا التماثل الى الاقل والاكثر يحدث الميل والاختلاف، اختلاف عن التشابه هكذا. اذا يقول الميل عن الاعتدال، والاعتدال لا يكون الا القائم، كل خط قائم على خط اخر، تقول هذا ثم يميل على عن طرفيه، هذا اولا. وثانيا انت عندما تنظر الزاويه مثلا الحاده، عندما زاوية حادة صغيرة وعندما زاوية حادة كبيرة 30 درجة و 40 درجة كلاهما حادة، صحيح؟ يقول لماذا لا تقول الحادة بجزء الحادة التي أكبر منها؟ يقول لأنك تعرف الشيء بنفسه مع التفاوت، كل درجات الميل هذه تبقى الزاوية حادة، واضح؟ فانت يمكن ان تعرف زاوية الحادة كنها هي التي اظهر من حادة الاخرى، ما عمل الشيء، تعرف المجهول المجهول، ممكن لا يمكن الحادة عندنا حادة اظهر وحادة اكبر، ولكن تبقى الحادة حادة، وايضا نعم تعرف شيء بنفسي، وبعد المجهول مجهول نفس الشيء، الاثنين مجهولين نفس الشيء. المنفرجة نفس الشيء، عندها هي المنفرجة 100 درجة و 110 من 20، ما نقول جزء المفرجة، كان في مفرجة جزء المفرجة موجود عندنا، ال 100 جزء 120، صحيح؟ كلاهما مفرجان، لا تعرف شيء بنفسه، ما يجيك شيء، لماذا؟ لأنه ممكن أن تتفاوت مع حفظ ما هي 100 فرد من الزاوية الحادة وكل واحد، ونفس الشيء في المفرج، فلا يمكن ان نعرف ان كل حد جزء الحادة او المفرج جزء المفرج، واضح؟ اما القائمة ففيها هذا الامتياز، ان القائمة مجرد ليس منها الا فرد واحد، نوعها منحصر في شخص في احسان، فاذا حصل اي ميل بسيط عن القائمة تجاه الخط المستقيم إن عدمت الزاوية القائمة، مع ليس لها مراتب بحث وأفراد مختلف. أحسن واضح ذلك فرق السر الوهم. فيكون أن تصير ميزان ومعيار للزواج الآخر. أما الأخرى أنها هي نفسها مشككة فصار تعرف الشيء بنفسه جزء ونعم فيه جزء كل من كل حد لا جزء كل والمفرد لا جزء كل ولكن حد وحد هم الجزء هم الكل كل واحد منهم حد فلا يصح أن يعرف أحدهم بالآخر. أما القائمة لا ليس لها إلا فرد واحد نوعها منحدر في شخص وبأقل ميل عنها تنعلم القائمة واضح. طيب إذا تم هكذا نقول هكذا. أولا نقول الحادة طبعا القائمة هي الخط الذي يلاقي خطا آخر وتحدث منها زاويتان متماثلتان على طرفين خط. إذا عرفنا القائمة هكذا فلنعرف القائمة حتى يعرف بها الحادة والمفرجة. القائمة وهما الخط القائم على الـ 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 على خط حادث منه زاويتان متماثلتان على طرفي الخط أليس كذلك؟ طيب ما هي الحادة؟ نقول أصغر أصغر الزاويتين عن طرفي الخط. إذا كان هكذا إذا كان هكذا متساويتان يمجرد يعني هكذا في هذه الأصغر هل 89 هل 97 صحيح؟ الأصغر من الزاويتين هي الحد إذا انتشف من أول 89 لغاية 1 والمفرجة هي أكبر المختلفتين 170 ل 180 صح لا؟ أنت حط تعريف ثابت للحد أو المفرجة إن الحد قائمة القائمة اللي هي زاويتان متماثلتان على طرف الخط خطين القائمين على بعضهم البعض أو خطين متلاقيين الأصغر منهما الحادة والأكبر المفرجة واضح أم لا؟ طبعا يأتي إشكال يقول يكون الإنسان نقول ما هناك شيء نقول ال الزاوية الحادة أيضا أصغر من الحادة وعندنا وأكبر نقول هي الأصغر الحادة أصغر من حادة أخرى أو آسف نقول إن الحادة أصلا أصغر من المنفرجة والمنفرجة أكبر من الحادة. يقول الأصغر والأكبر أمران نسبيان لابد أن يكون فيه متماثل تعرف هو المتماثل أصلا تعرف المتماثل يعني زاويتان قائمتان على طرف الخط ثم أصغر منها وأكبر منها. أما أصغر وأكبر أيضا ما يفيد علم الإنسان فلا يمكن أن نعرف تقول الحادة هي التي أصغر وأصغر من القائمة لا نقول أصغر من المنفرجة والمنفرجة التي أكبر لا فأمر نسبيا هذا ما هو لابد يكون منسوب إلى أمر متشخص في نفسه ثابت وهو المتساويان زوجان متساويان إذا اختلف بينهما لأن الكبر والصغر متوقفان على عكس المثلية وهذا الاختلاف متوقف على التشابه فالتشابه والمثلية خاصة القائمتين حول الزوجتين القائمتين وبعد ذلك الأصغر دول أصغر من القائمة وأكبر أكبر من القائمة والقائمة مشخصة. أما أصغر أصغر من الأكبر نشولها أكبر يعني أكبر من الأصغر ما في شيء لكن أصغر من القائمة يعني أصغر من كين بعد خاصة القائمة هندسي الحادة هي ما يدون 90 والمفرجة هي فوق 90 واضح. أما أصغر وأكبر أصغر من الأكبر وأكبر من الأصغر لا معنى لها لا تؤدي ولا تفيد علما لذلك السر تاجر نبار
ثم لما كانت الزاوية السطحية إنما تحدث عن قيام قيام عن تلاقي مو يعني قيام زي قائم عن قيام أي تلاقي خط على خط وكان الميل الذي يحدث هو ميل عن اعتدال ما الميل عن انحراف الانحراف ما يكون على الاعتدال اسمه منحرف المزاج هو ميل عن اعتدال عن اعتدال ما وعن جهة ما أمر نسبي عن وإلى لأن لو أخذنا قرب أحد الخطين من الآخر مطلقا وأخذنا ميله إليه مطلقا من غير تعيين الميل عنه يعني أي درجة ميل عنه لم يكن إلا ميل مطلق يوجد ذلك يعني ذلك الميل للحادة وللقائمة ولل
منفرجة. الخط إذا كان منطبق على خط وبعد ذلك أخذ ينفرج عنه، مطلق الميل والانفراج يشمل الحادة والقائمة والمنفرجة، هذه كلها مفاضيخ ميل الخط عن الخط. فلم تعرف شيء
حد بالميل يكفي. فإن خطوطها أيضا يعني الحادة والقائمة والمنفرجة فيها ميل لبعضها إلى بعض. فإنك إذا اعتبرت اتصال خطين، إذا اعتبرت اتصال خطين على الاستقامة،
الاتصال خطين استقامة هكذا، وبعد ذلك أو ها نتمني، وبعد ذلك تبدأ المفرجة فالقائمة فالقائمة
الميل المطلق لقيمتها. فإنك إذا اعتبرت اتصال خطين على الاستقامة لوجدت المنفرجة، يعني أول ما ظهر المنفرجة وفيها ميل لأحد خطيها إلى الآخر، لكن هذا الميل هو ميل مطلق يقتضيه انفراج خطي كل زاوية،
صحيح؟
ميل المطلق اسمه المنفرجة والقائمة والحادة. فيجب ضرورة أن يكون هذا الميل محدودا عن شيء، يعني معينا عن شيء. رجع ما هو هذا الشيء؟
يقول عن الخط الثابت اللي هو تحت متصل. هو هذا الخط إذا كان منفصل عن الخط المتحرك هذا ما في زاوية تحدث، إنما تحدث زاوية للالتقاء بالاتصال. المتصل ما فيه، ما يمكن ان يقاس اليه، لابد يكون متصل. واذا كان متصل كان يشمل المفاجاه ويشمل القائم ويشمل الميل على اي خط، الخط المتصل ولو درجات.
نعم. فيجب ضروره ان يكون هذا الميل محدودا عن شيء معين، عن شيء معين. ولما كان ذلك الشيء يجب ان يكون بعدا خطيا، يعني خطا اخر، لان الزاويه بين خطين فالمقيس إليه هو الخطين. ولم يمكن أن تتوهم خطوط يميل عنها هذا، يعني هذا الخط المتحرك، إلا الخط المتصل على الاستقامة بالخط الثاني. والذي يفعل زاوية منفرجة أو الذي يفعل زاوية قائمة أو الذي يفعل زاوية حادة، هذا الخط الثاني هو المتحرك، هو الذي يفعل هذه الزوايا، فلابد أن يكون متصل بالخط الآخر المقيس الذي منفصل عنه. فأما الخط غير المتصل بهذا الخط فإن يعني خط متحرك، فإنه لا يحدد به شيء،
لا يمكن أن يحدد به زاوية من الزوايا المنفصل.
وكان اعتبار الميل من الخط المستقيم مطلقا غير صحيح في هذا الباب، يعني لا يمكن أن يكون معرفا للزاوية. مطلق الميل عن هذا الخط المتصل لا يكفي لتعريف الزاوية، وإلا فالمنفرجة والقائمة أيضا حادة، يعني لكان زاوية حادة هي المائلة عن الخط المتصل لكانت أيضا المنفرجة حادة والقائمة حادة لأنها أيضا مائلة عن الخط المتصل. وكذلك اعتبار الميل عن الخط الفاعل للمنفرجة، نفس الكلام نقوله في المنفرجة، ما يمكن أن نقول هي المائلة، لأن الميل عن الانفراج
قد نعم ها هنا لا توجه. يقول ايضا حبينا ان كل لا معرف نقول ليش تدعوه خطين، احنا نقول مثلا هذه الزاوية المنفرجة هكذا منفرجة عن المنفرجة الاخرى، وهذه الحادة مثلا حادة عن التي قبلها نسبية.
يقول هذه مراتب بشكل ما هي واحدة، مع التغير تبقى ما هي محفوظة، منفرجة هي المنفرجة لها مراتب، فلا بد أن نقصها بشيء يكون ثابت. وكذلك اعتبار الميل عن الخط الفاعل المزمو الخط الثابت، لأن في الخط المتحرك نقص بعضه إلى بعض، هذا أكثر انفراجا وهذا أقل انفراجا، لأن الميل عن الانفراج قد يحفظ الانفراج، تكون منفرجة أصغر من منفرجة، فلا بد شيء مع تغير الانفراج، الانفراج والمهيز الانفراج محفوظ. وكذلك حكم الحادة هذه،
وكذلك حكم الحادة، الحادة أبدا لا تعرض بالحادة،
مع أن الحادة لا يمكن أن تعرض بالحادة، فيكون تعريف مجهول لمجهول، واضح أم لا؟ فبقى ضرورة أن يكون تعريفها بالقائمة. لماذا؟ لماذا نعرفها بالقائمة مو بالحادة؟ قال التي يعني القائمة ليس يبقى قوامها، يعني ماهيتها مع الميل عنها محفوظة. إذا ما الخط عن القائمة ما يبقى قائمة بعد، قائمة
درجة أولى ودرجة ثانية ما عندنا، قائمة أصغر وأكبر ما عندنا مثل الحد والمقدم، يعني ليس مشكلة. فكأنه يقول إن الحادة اللي عرضنا هي التي عن خطين قام أحدهما على الآخر، يعني السقط، وما لأقرب من خط قائمة لو قامت، يعني بالقوة قائمة القوة، وما لأقرب يعني ماذا الخط الثالث هذا أقرب 90 خط 80، وما لأقرب من القائمة بالقوة، أنا عرض الحد الآن، وما لأقرب من خط قائمة لو قامت حتى هي أصغر من القائمة لو كانت. واضح، هذه لو كانت القائمة موجودة يصير أقرب للخط الثابت، هذه الحادة هي، والأخرى أبعد، المنفرجة أبعد وهذه أقرب، إذا أبعد من القائمة وأقوى أقرب من القائمة، أم لسان هذا فيه أظهر من 90 أكثر من 90، والقائمة طبعا بالقوة كما قلنا.
وليس نعني بها أنها بالفعل موجودة.
والدعم يقول لو كانت قائمة، إذا قلنا بالفعل موجودة فرق كاذبة، الحادة مو مأخوذ في حدها القائمة التي هي بالفعل موجودة، حيث يمكن تطور إلى بركب قائمة الأول ثم نقطعها إلى حادة، لا يصير حد كاذب، الذي أصغر من القائمة، من القائمة الموجودة بالقوة مو موجودة بال، يعني حتى ما يصير حد كاذب. فيجي إشكال هنا يقول أنتم أخذتم بالقوة، يعني المعدوم أخذتموه في حد موجود، والحد لابد يعرض بمعاني ثبوتية، يقول لا، الموجود المطلق عام يكون بالفعل أن يكون بالقوة، الموجود ينقسم إلى القوة ولا بالفعل، القوة حال وجود، واضح؟ لأن هي لا مو القوة بالقوة، هي بالفعل القوة، واضح؟ أقول الإنسان النطفة موجود لكن بالقوة، موجود ذات البطن خرج حجر قد إنسان، ما كل القوة لها يعني يوجد وجودها هنا درجات، في قوة بعيدة وفي قوة قريبة، فالإنسان موجود في النطفة موجود أيضا في الغذاء الذي يأكله الأبنة، موجود النطفة هي تعمل غذاء، واضح؟ ولكن مشككة، الإنسان موجود في الغذاء بالقوة البعيدة، موجود في النطفة بالقوة قريبة، هو كما يعبر عنها موجود بالقوة البعيدة القوة بالقوة، إنك تبنى القوة القريبة موجود القوة، واضح منها قوة قوة الإنسان، فهذا تشكك موجود الأمر موجود في الأعيان مشكك. فإذا لا إشكال في هذا، وليس نعني بها يعني القائمة أنها بالفعل موجودة، آسف للحد حد، أنها بالفعل موجودة مقيسة بقائمة، يعني موجودة مقيسة إلى قائمة بالفعل، تجيب عليها بقائمة، هذه القائمة تزيد على الحد، صحيح إذن يكون الحد كاذبا، قائمة 90 والحد دون 90، ولكن بقائمة يعني مقيسة بقائمة بهذه الصفة القوة، قائمة بالقوة لو كانت قائمة لكانت أقل منها، والقائمة بهذه الصفة يعني القوة من حيث هي بالقوة موجودة بالفعل، موجودة بالفعل قوة، هي قائمة بالفعل قوة، هي قائمة قوة، هي قائمة بالقوة يعني بقوتها قائمة، فإن القوة من حيث هي قوة وجود بالفعل من أقسام موجود المطلق، وربما كانت القوة أيضا موجودة بالقوة، يعني قوة بعيدة، وهي القوة البعيدة من الفعل، ممكن تعريف التعبير المسامح هذا الشيء لما نقول شيء موجود بالقوة بالقوة، لكن بدل هو يعني كل إنسان موجود بالقوة، بالقوة الإنسان موجودة بالقوة في الغذاء، يعني موجود الغذاء بالقوة، واضح؟ يقول بالقوة الإنسان موجودة بالقوة، معناها إن النطفة التي موجودة بالقوة في الغذاء، وإن القوة موجودة بالقوة يصير معدومة، واضح هذا؟ لكن نقص هذا الأمر، قوة الإنسان موجودة بالقوة، يعني نطفة الإنسان موجودة بالقوة في الغذاء، نعم، وهي القوة البعيدة من الإنسان، ثم تصير بالفعل قوة قريبة تتكامل، فإن القوة القريبة تلك النطفة على تكون الإنسان في الغذاء تكون بالقوة، يعني النطفة في الغذاء بالقوة نسموها بالغذاء،
ثم إذا صار أي الغذاء منية، منية ثم إذا صار الغذاء منية صارت تلك القوة القريبة موجودة بالفعل. القوة القريبة عن نطفة صارت موجودة فعل بقى، القوة القريبة عن نطفة موجودة في المني، وإنما يكون فعلها غير موجود. يعني الإنسان، الإنسان فقط غير موجود، أما هي موجودة فعل بقى. فإذا الحادة تحد بقائمة لا بالفعل مطلقا بل بالقوة، بالقوة مو بالفعل، فلا تحد بنظير لها، يعني تحد بحادة. تعرف
اللحظة، اللحظة شو هذا، لا تحد بنظيرها، هذا موجود بس نفس ما فيه مستخدمة نظيرها موجودة،
ولا أيضا بما ليس له حصول. عرفتوا كيف أخذت المعدوم في حد الموجود؟ له معدوم الذي هو القائمة موجودة، ولكن ذلك القوة، والقوة من أحسن الموجود مطلقة. فإذا إحنا لم نحد الحادة بنظرتها حتى يلزم الضوء، أو عرفناه بشيء معدوم، لا بشيء محصل وهو درجة القائمة بالقوة، فإن المحدود به قائم بالقوة، يعني موجود لكن موجود بالقوة، والموجود عمل القوة يعني. وذلك له، يعني هذه القوة للقائم من حيث هو كذلك، يعني حيث هو بالقوة حصوله بالفعل، لكن درجات في الوجود مرات قوته بالفعل بعد هو نور القوة السلام بحق بالفعل بقى. وبالحري إن عرفت الحادة والمنفرجة بالقائمة فإن القائمة ما هو المعرف، كل القائمة هي القائمة، هو هذا احنا عرفنا، لابد يكون معروف حتى يعرف، كل القائمة عام احنا عرفنا من بكين، وهو الزاويتان الحادثتان من التقاء خط بخط آخر بحيث تكون هذين الزاويتان متساويتان متماثلتان واحدتان، واضح ام لا في النوع؟ يعني فان القائمه تتحقق، يعني تعرف وتحرك، تعرف كيف من المساواه والمماثله والوحدانيه، يعني المساواه الزاويتين التي على طرفيها قائمه، والمماثله المساواه الكم مماثله في النوع والوحده النوعيه وحدان في النوع، وتانك يعني الحد والمنفرجة تتحققان، يعني تعرفان من الخروج عن المساواة، أقل وأكثر، الحادة أقل من 90 والمنفرجة أكثر من 90، واضح لا؟ هذا أمر بديهي واضح. أما القائمة فتتحقق بذاتها لانحطاط شخصها في نوعها، واضح لا؟ ولقد كان يمكن أن يقال فين شلنا الحرامات إن أصغر الحادة، خلنا كل حد أصغر من منفرجة، منفرجة أكبر قلنا أصغر أكبر، هذه لا تفيد علما. ولقد كان يمكن أن يقال إن الحادة أصغر زاويتين مختلفتين تحدثان أو تحدثان من قيام خط على خط، والمنفرجة أعظمهما، أعظم وأصغر، هذا لا يفيد علما. وكان حينئذ إذا حقق، تقول تعالى عندما محقق هذا محدد هذا المفهوم أكبر وأصغر، يعني يعني هو يرجع إلى الأصغر الأصغر إلى التماس، الأكبر هو الزائد على المثل، والأصغر هو الأنقص من المثل، والمثل بده يكون مشهور منشخص في المعاش. فإذا في داخلها، في داخل التعليق ربنا صححه ومحلله مجد القائمة موجودة وهي المثل، واضح؟ كيف زاوية تم مفرجة على التصفيق؟ لا من جهة واحدة، اي تصفيق هذه، لا لا هو جهة واحدة، نجاح نجاح واحدة قام خطون على خط خطأ إجابة قيام الخط مو جاءت مو يقطع إحنا كان قيام قيام خطأ على خط مو قطع خط الخط قيام خط على خط وإجابة واحدة فقط أي ميل من الطرفين تتولى حادة منفرجة مو قطع كمان في الانتقاء مو في القطع نعم يقول وكان حينئذ يعني هذا التعريف إذا حطت يعني حل فقد أشير إلى القائمة لماذا؟ لأن الأكبر هو الذي يكون مثلا وزيادة والأصغر هو الذي ينقص عن ينقص عن المثل ولا هو هذا أصغر أبدا ما عليه هذا أما إضافي هذا أود يرجع الأمر الثالث مو إضافي فبالمثل تتحقق معرفة الصغر والكبر وبالواحد المتشابه تتحقق المتكسر أو يتحقق المتكسر غير المتشابه المختلف هذه كلها قبل العلم متشابه فهكذا يجب أن يتصور الحال في أجزاء المحدودة وهو أنه إذا كانت هذه الأجزاء أجزاء المحدود داخل في ماهيته داخل في صورته أخذت جزءا في الحاد وأما إذا كانت من عوارض المادة ليست تدخل في حدث المادة ولا الصورة ولا الماهية فلا تؤخذ في حد شيء ها؟ ولذلك إذا قلنا عفد وتأخذ في حد فدائما أجزاء الحد متقدم على المحدود واضح أم لا لو كان المحدود بسيط أو مركب ثم يجب أن يتذكر ما قلناه قبل أيضا في حال أجزاء المادة وعلائقها الشيطان على الغجيل هنا فإن يتذكر ما قلناه فهو هذا في كتاب مثلا منين هذا كتاب رقم كم هذا اللي هي آخر كتب ما ذكرت تسع كتب ترجع من أي مكتب تموت ما نعم ولكن مرحوم الغراء يشير إلى البحث الإيثاغوجي لهذا طبعا الموضوع كيف عرف هذا هي في التلقي الأمور رجل عن رجل يعني الشيخ عندما قال يا تاجة قلنا هو هذا إن الشيخ عندما قال هذا سؤتي منه سأله ما تقصد هذه العبارة يقول أرجع أنا أبي أرجع لإيثاغوجي كذا كذا ورا فالتمين أرعنا يشرحها لتلامذته وهل مضر إلى متى إلى الملا صدره ولأن المرضني عرف هذه الأمور لأن المرضني أخذها بالاتصال سلسلة متصلة من فوقه ومن فوقه ومن فوقه هو دميزة الدراسة الحوزوية عرضها الجمعية لها الجمعية لها أكثر عن اشتغالهم كثيرة ونصارع المسكين وأن له من يعرفها حبينا هذا الفلسفة نعم أحسن متصلة نعم بس من رأي قال النبي كيف سمعت النبي سبق متصل عن 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 سبق متصل تعرف تعلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال ابن سيرك بعرف ولجان مرهم جدا إنما قلنا لطع مجلدات قبل ذلك أين هم فهذا السر هو هذا هو الذين كان بالحث يقول فيهم أو مرهم جدا هو المول مرحوم المغفرة يرجعها إلى المكهة الإيثاغوجي في الفصل السابع في اللي هو ما قاله الناس حول إيه الدال على المهية الدال على المهية المقصود هنا الدال على المهية الشيخ يقول ها الدال على المهية وتعرض لأجزاء المادة في الحيوان حيوان مادة الإنسان يقول نعم أجزاء المادة التي هي مقومة للمادة ها وللصورة أيضا في الوجود تؤخذ الحس الحساس هذه أمور مثلا جزء النامي أجزاء المادة في الإنسان تؤخذ في حد الإنسان لأنها أجزاء مقومة الأصبع بعد النمو والحركة والتفدي هذه القوة هي مقومة الأصبع في الإنسان الإصبع يأخذ حد الإنسان نعم الإنسان للمادة ولكن هذه مو أجزاء مقومة الأصبع مزين للإنسان شكل الإنسان ليس لو مدخل ذاتي ولكن أجزاء المادة الذاتية المقومة المادة في الشكل اللي تقولي أنها مقومة تؤخذ في الحد مطلق يعني أجزاء المادة ما تؤخذ في الحد لا إذا كانت مقومة تستكمل بها المادة وتستكمل بها الصورة وتتقوم بها الصورة أيضا فيأخذ في الحد أما هنا لأن الأصبع ليس كذلك فليأخذ في الحد ثم يجب أن تذكر ما قلناه في إيثاغوجي المدخل فصل الثالث قبل ما قلناه قبل أيضا في حال أجزاء المادة وعلائقها أجزاء المادة إذا قال أن أجزاء المادة المقومة لها تؤخذ في الحد إلى هنا نقول نكون فانتهينا بحمد الله تعالى وقوته من نصف الكتاب يعني من المقالة الخامسة والعام القادم بإذن الله ننتقل إلى الجزء الثاني من الكتاب حسب تقسيم هذا الجزء الثاني وهو المقالة الثالثة في العلة والمعلول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. طبعا خير ما نختم به الكلام في هذا اليوم وفي هذا العام من كلمات مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في موعظة لابن عباس رضي الله تعالى عنه، والتي يقول فيها ابن عباس: أني ما وعظت مثل هذه الموعظة في حياتي، وقعا من جوامع الكلم. يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: يا ابن عباس، إن المرأة لا يفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته، ويحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه، فلا يكن أفضل ما ملت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غير، ولكن إطفاء باطل أو إحياء حق. وليكن سرورك بما قدمت، وأسفك على ما خلفت، وهمك فيما بعد الموت. يعني هذا وقع دستور كامل لحياة المؤمن. يقول: الإنسان في هذه الدنيا يحزن ويفرح طبيعة الحال، ولكن أميرنا عليه السلام يقول: الإنسان بيفرح بما ناله من الدنيا ويحزن على ما فاته منها، مع أنه مقتضى القضاء والقدر لا يصل للإنسان شيء إلا شيء قد كتب له، شيء لم يكن ليفوت، لأن الرزق مقسوم. كان في الرواية: الرزق مقسوم والحريص محروم. أنا أفرح إن جاني من هو سيجيئ، شيء سمى بيت المال سوف يأتي إليه. أنت لم تسعى إليه وتكون أنت العلة التامة في تحصيله، كما بينا في الفلسفة. مجيء يريد بفضل الله سبحانه وتعالى، فأنت لا تفرح أن هذا قد أصبته، وهو شيء تحصيل أمر حاصل، فعلا تحصيل الحاصل. وأيضا يحزن على شيء: لماذا لم يصل إليه هذا الرزق وهو لم يكتب إليه، لم يكن ليصيبه، يفرح به يحزن عليه. كما جاء أيضا في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن كنت تحزن على ما لم يصل إذا كنت تحزن على ما فاتك، فاحزن على كل ما لم يصل إليه. يعني الإنسان لا يمكن أن يحصل جميع الكمالات الوجودية في هذه النشأة. أنت حزنت لأن لم يصل إليه هذا المنصب مثلا، فاحزن أيضا أن لم يأتيك هذا المنصب وذاك المنصب وذاك المنصب، وشيء يعني ما تشيء فقدان في فقدان. فالإنسان ما ينبغي على شيء أن يحزن على شيء الله سبحانه وتعالى لم يكتبه له، ولم يكن أصلا يصيبه مهما كد وسعى في تحصيله. إن المرأة لا يفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته، مكتوب له، ويحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه، غير مكتوب له. فلا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غير. يعني هنا أمير الإسلام يشير إلى كمال الإنسان، أنت ما تشخص كمالك في أن تصيب شهواتك وملذاتك، أو تنتقل من عدوك وتشي غيرك. كثير من هكذا كماله كله أن يصيب لذة أو يصيب انتقام من عدو، لذة للمحبوب أو انتقام وغلب وقهر على عدوه. هكذا يعني هو الحيواني، يعني يريد أن يقول عليه السلام: لا تجعل كمالك كمالا معنى حيوانيا. الحيوان هكذا يفرح بالطعام، هم هو يأكل ويجلب النفع ويدفع الضرر عنه، ولأن هذا غاية كماله، أنه استطاع وأسلح في هذه الحياة الدنيا أن يجلب النفع ويدفع الضرر بسببين حكام الجور والطغاة. همه كله هو كيف يجلب النفع ويدفع الضرر، وإذا حقق ذلك يرى أنه فاز فوزا عظيما. واضح؟ وإن هذه كلها كمالات حيوانية ليس لها مدخلية في شرف وكرامة الإنسان. فلا يكن أفضل ما نلت في نفسك، لأن لا يكون كمالك هكذا من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ أو مقارنة قوة شهوية وغضبية، يعني ليس كمالا حيوانيا ولكن إطفاء باطل أو إحياء حق كما جاء الله، يعني تفرح يكون همك كمالك شفة كمالك إنك تستطيع أن تحيي سنة حسنة أو تميت سنة سيئة، يعني إحقاق الحق وإبطال الباطل، الأمر معروف والنهي عن المنكر مطابق الله، هذا هو كمال الإنسان كإنسان، لأن هو ما يميزه هو هذا، الحيوان ما يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الحيوان همه فقط علفه، أما الإنسان همه وشرفه وكرامته وعزه هم في الدنيا وفي الآخرة هو هذا، أن يقيم حقا بمصادقه المختلفة المعروف ويميت باطل، كما نقل عن مولانا ابن عليه السلام عندما كان في يده نعل فسأل ابن عباس قال له يا ابن عباس ما قيمة هذا النعل؟ قال لا شيء، قال والله لأنه أحب إلى نفسي من إمرتكم هذه، إمرتي يعني على نصف العالم أكبر إمبراطورية كانت إلا أن أقيم حقا أو أبطل باطلا، هو يعني فقط الحكومة الولاية شرفها وقيمتها عندي بهذا، إن استطعت من هذا المقام الذي أنا من هذا من هذه السلطة أن أقيم الحق وأبطل الباطل، هذا نعم السلطة قطع لها قيمة، يعني السلطة ليس لها موضوعية وإنما طريقية، هي طريق لإقامة الحق وإحياء الحق وإماطة وإمالة الباطل وإبطال الباطل، ولا السلطة ليست السلطة ذاتها كما يقول الحكام الجور لها، يكون على السلطة نصف قرن لا يحيي سنة حسنة واحدة ولا يميت باطل واحد، بل العكس تماما يحيي الباطل وعموم مثل الحق، سبحان الله اختلاف عجيب، الشؤونات الإنسانية عجيبة جدا في هذا العالم، هذا العكس تماما، هذا تحصي يعني كل أعمال منذ أن وصل إلى العرش إلى السلطة إلى المات وهذا لا تجد وفاء على حسنة واحدة أو أصلا لا على مستوى حسن الفعل ولا الفاعل، واضح؟ فمولانا أمير المؤمنين يقول هذا الكمال الحقيقي هو هذا، ونعم السلطة بلا شك تعتبر من أبرر المصادر ومن أفضل وسائل إحقاق الحق وإبطال الباطل، لذلك هو عندما نجعل إقامة الحكومة الإسلامية هي من غايات الأنبياء والأولياء من هذا الباب، يعني هم طلاب السلطة مو من اسمك ذلي، لأنه أفضل وسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل على المستوى الاجتماعي هي السلطة، نحن هنا عندما نقول موقع مكلف الحسينية أصبح ضعيف، غير لما يكون إنسان حافي أمره مطاع وعام على الجميع، فشيء طبيعي هذا، إذا لها طريقية، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع في الجهاد من أجل وإسقاط الحكام الطواغيت من أجل وصول السلطة، لا من أجل السلطة في نفسها، لكن من أجل أن يستطيع أن يبلغ الإسلام على أحسن وجه، وإلا السلطة لا قيمة لها في نفسها. نعم، وليكن سرورك بما قدمت وأسفك على ما خلفت، يعني اجعل سعادتك في آخر عمرك مو أنك في المنجزات الدنيوية التي حصلتها من المال والبنون والمناصب أنك فعلت هكذا وهكذا وهكذا، واضح؟ أو تحزن على ما فاتك من الدنيا من المناصب والكمالات المادية، هذا مو مهم، وإنما اجعل سعادتك فيما قدمت من الأعمال الصالحة، بما قدمت يعني قدمت لآخرتك، لأن الذي هو الباقي أعمال الصالحة والباقيات الصالحات هي التي هي باقية، باقية بعد الموت بما قدمت، أما أنا عندما أنا أحصل المال الآن أو أصرف مال أو أستمتع باللذات المادية هذا مو مصدق ما قدمت، هذا ما أخرتها وما قدمت، ما قدمت يعني لآخرتك، فهذا هو الأمر الثابت الباقي الذي يكون من عارف شهور، ولكن سرورك على ما قدمت، يعني هذه كناية عن الطاعة، طاعة الأعمال الصالحة، وأسفك على ما خلفت، يعني ماذا؟ من الأعمال الصالحة أيضا، ومن ارتكاب المعاصي، لأن الإنسان بعد ذلك سيندم في يوم القيامة، عندما يصوم يوم التغابن، يوم الندامة، لأن الإنسان سيندم حتى على ما كان من شأنه أن يفعله ولم يفعله، كثير احنا يومنا مقدير وتفوت منا أشياء من شأننا أن نفعلها ولم نفعلها، يمكن لنا أن نعلم ولم نعلم، يمكن لنا أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا نفعل ذلك، يعني يمكن لنا أن نقوم مثلا الليل
ولا نفعل ذلك، نساعد الفقراء ولا نفعل ذلك، من شأننا ممتنع بالنسبة إلينا. فهذا طبعا تخلف يكون من عالي الحزن إن هو عن مؤثر في الآخرة، سيؤدي إلى تخلفك عن المقامات والدرجات الأخروية الباقية وهمك فيما بعد الموت. وهذا فعلا تمام الكلام في هذه الموعظة، همك ما بعد الموت. الإنسان إذا جعل همه ما بعد الموت نال سعادة الدنيا والآخرة، لأن قلنا قبل ذلك مرارا أن أساس السعادة في الدنيا هو التفكير في الدنيا نفسها، لأن الدنيا وعاء الحركة والتغير وما في شيء يبقى في يدك دائما، إذا بقى في يدك لحظة يذهب إلى غيره بعد ذلك قبل الفقدان. لذلك الإنسان دائما ما مبتلى بالحزن والخوف، شرحنا قبل ذلك الخوف من المستقبل من الفقدان الاستقبالي والحزن على ما فاتك في الماضي، وهو خوف دائما الحزن والخوف على الفقدان، والفقدان موضوع الدنيا. فالإنسان إذا كان دائما يفكر في الدنيا شيء طبيعي دائما لا يخلو إلا من حزن أو شيء يمكن تأيه هذا إلا إنسان من أهل الدنيا مهما كان في أعلى المقامات يا حزين على المطر يا خائف على ما يأتي، هو منها الموت هو مجيء قطعي، يعني إذا كان الفقر مقطعي إذا كان النقص مقطعي إذا كان الموت قطعي أنا خائف منه. فدائما يحيي حياة مضطربة نفسيا مهما أوتي من الكمالات المادية الدنيوية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا من ذكر هذه اللذات، اكثروا من ذكر الموت. هل هو من أجل تتوجه فقط إلى الأخرة؟ في الدنيا سيأسعب في الدنيا، إذا أنت توجهت هكذا للآخرة تهون عليك الدنيا سواء بلذائذها أو بمصائبها. أما إذا كانت الدنيا عندك عظيمة وهمك كل الغنى لا يمكن أن تحصل كل الكمالات حتى لو كنت أنت مالك الملوك في الدنيا، دائما في منظمات موجودة تهدد ملكك تهدد كمالاتك الموجودة، فدائما الإنسان يعيش حياة عريضة. فلذلك واجعل همك ما بعد الموت حتى الإنسان يسعد في الدنيا وينال الدرجات العليا في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.